إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سياق ما روي في أن السحر له حقيقة، يعني هل السحر هذا حقيقة أم خيال؟ والخيال هل هو بمعنى التخييل والوهم، أن يتوهم الإنسان أن التراب صار ذهبا، أو أن الذهب صار ترابا، أو أن الأبيض صار أسودا، أم أنه بالفعل قد صار الأبيض أسودا أو صار الأسود أبيضا؟ فاختلف العلماء هل للسحر حقيقة في قلب طبائع الأشياء وأصولها، أم أنه ما هو إلا تخييل، فخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ تسعى، فخيل، فهل هذا تخييل أم أنها بالفعل كانت تسعى، أم أن العصا بالفعل كانت تسعى فانقلبت وتحولت من عصا إلى حية، أم أنه خيل إليه فقط أنها تسعى وهي في حقيقة الأمر لا تسعى؟ على خلاف بين أهل العلم في هذه القضية، هل للسحر حقيقة أو أنه خيالات وأوهام؟ هذه مسألة محل بحث، نسرد الأدلة أولا. قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتبين بهذا أن السحر علم، السحر علم، لكن هل هو من العلم النافع أو الضر؟ باتفاق أهل العلم أنه من العلم الضر، العلوم الضارة، العلوم إما نافعة وإما ضارة. فالعلوم النافعة هي التي تخدم دين الله عز وجل، أو أنها هي دين الله، كعلم التفسير وعلم التوحيد والعقيدة وعلم الحديث وعلم الفقه، والعلوم التي تخدم هذه العلوم كعلوم الآلة، اللغة العربية والبلاغة والأدب وغير ذلك، وأصول الفقه وأصول الحديث، كل هذه العلوم تسمى علوم الآلة التي يتوصل من خلالها إلى فهم كتاب الله تعالى وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الفقه الصحيح على هذه الأصول الشرعية. فالعلوم هذه هي العلوم النافعة، ومن العلوم النافعة كذلك العلوم التي تخدم عمارة الكون بما لا يتعارض مع دين الله عز وجل، كعلوم الطب والفيزياء والهندسة وغير ذلك، كل هذه من العلوم النافعة، كل هذا من العلم النافع. أما العلوم الضارة هي العلوم المحرمة، كعلم النجوم، أن تتعلم من النجوم ما يعارض أو ما تعارض به الشرع، وعلم السحر، وعلم التنجيم، و علم يسمونه علم السيمة، علم السيمة الذي يعرف عند السلف بعلم السيمياء، علم السيمياء، وهو الذي عبر عنه بعض المفسرين بمعرفة طبائع وأصول الأحرف. فهذا علم قد تبنته البهائية، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، الباء تعني كذا والسين تعني كذا والميم تعني كذا، وهذا في الحقيقة لا علاقة له أبدا بالمنهجية السلفية في تفسير كتاب الله عز وجل. هذا علم يسمى علم السيمياء أو علم السيمة، فهذا من العلوم الضارة كذلك، وقد تبنته بعض الفرق الضالة، وغير ذلك من العلوم التي تتعارض مع دين الله عز وجل حلا وحرمة. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال تعالى: فلما جاء السحرة، أي الذين يسحرون غيرهم، وقال تعالى: وجاءوا بسحر عظيم. هذه الآيات كلها تدل على أن للسحر حقيقة، ولأن ده مذهب جماهير العلماء أن السحر حقيقة، وعن عمر وعثمان وجندب وعائشة وحفصة أنهم أمروا بقتل الساحر، وقالوا: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. وعن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، خيل إلى النبي عليه السلام أنه يأتي النساء ولا يأتي النساء، لكنه يخيل إليه ذلك. لماذا؟ من السحر الذي سحر به عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه شيء أي من السحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني هو في حقيقة الأمر لم يأتيهن لكنه كان يخيل إليه أنه قد أتاهن، فانتبه من نومه فقال يا عائشة إن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته، يعني إن الله تعالى أراني حقيقة رؤيا قد رأيتها، أتاني آتيان أي رجلان، فقعد أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهم للآخر ما بال الرجل أي ما بال محمد صلى الله عليه وسلم، قال أي الملك الثاني المخاطب مطبوب يعني مسحور من الطب من الطب، وسموا المرض علاجا أو صحة كما سموا السحر طبا من باب التفاؤل من باب من التفاؤل كما سموا الشقاء سعادة من باب التفاؤل، قال مطبوب، قال ومن طبه أي ومن سحره، قال لبيد ابن الأعصم، ولبيد ابن الأعصم رجل من اليهود سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي الملك لصاحبه فيما أي فيما سحره وعلى أي شيء سحره، قال في مشط ومشاطة، في مشط المستوى المعروف الذي يرجل به الشعر، والمشاطة هي الشعر الذي خرج في أثناء التمشيط الذي يسرح شعره ويرجله يخرج من شعره في المشط بعض شعراته، هذا الذي يسمى مشاطة، قال وأين أي وأين وضع ذلك، قال في جث طلعة تحت رعوفة في بئر ذروان أي في طلعة نخل، وأن تعلمون أن قشر النخل يسمى الطلعة، فقد وضعه لبيد بن أعصم في هذه الطلعة في بئر يسمى بئر ذروان، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر فاستخرجه، وفي رواية عند البخاري كذلك أنه أرسل بعض أصحابه فاستخرجه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة من الحناء، هذا البئر والذي قد رأيته في المنام وكأن ماءه كماء الحناء المنقوع، فاستخرجه فقال وكان وكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني فيه نخل خارج من هذا البئر كأنه رؤوس الشياطين، قالت عائشة فقلت له ألا تنتصر يا رسول الله، وفي رواية ألا تنتشر أي ألا تعالج نفسك بالنشرة، وهذه النشرة معروفة، هذه النشرة عند المسلمين الأوائل وعند العرب معروفة، والنشرة هي علاج أو هو ضرب من ضروب العلاج كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاطونه، ولا يزال إلى يومنا هذا من يتعاطى النشرة يعالج من بعض الأمراض، وكثير من الشباب في مقتبل عمرهم الزوجي أو بعد زواجهم إنما يأتون ويشكون أنهم لا يقدرون على وصل نسائهم، فيشكو ذلك ولا علة به في الحقيقة، ويرى أنه كان قبل أن يقترب من امرأته طبيعيا، فإذا اقترب منها لا يقوى على وصالها، فلا شك أن العلاج الشرعي في هذه القضايا هو ما أسمى العلماء بالنشرة، ألا تنتشر يا رسول الله، والنشرة هي عبارة عن 7 ورقات من ورق السدر أو ورق النبقة، عبارة عن 7 ورقات خضر من ورق السدر أو ورق النبق، وورق السدر والنبق هو واحد شجرة واحدة تسمى السدر وتسمى النبق في النصوص، يأتي هذا المريض بهذه الورقات 7 بين حجرين فيدقهما دقا ويطحنهما طحنا حتى يصير كالعجينة، ويضع هذه العجينة في ماء كثير يسع للاغتسال، ثم يقرأ على هذا الماء آية الكرسي ويقرأ الفاتحة ويقرأ المعوذتين والإخلاص، يفعل ذلك 3 مرات ثم يشرب من هذا الماء ويتضلع، فإذا انتهى شربه أو شبع من هذا الماء اغتسل بالباقي، ويعتقد أن العلاج من عند الله عز وجل وأن الشفاء من عند الله، لأن اعتقادك أن الدواء شفاء هذا باب من أبواب الشرك، وإنما الدواء سبيل للشفاء، وسبب للشفاء. أما الشافي على الحقيقة ومن هو الله عز وجل. وترك الأسباب كما يقولون أهل العلم، ترك الأسباب قدح في التوحيد، ترك الأسباب قدح في التوحيد، والاعتماد على الأسباب شرك بالله تعالى. قدح في التوحيد أن تترك السبب، وشرك بالله أن تعتمد على السبب، تقول خلاص أنا مريض بكذا وعلاج هذا المرض هو الدواء الفلاني والفلاني والفلاني، فكوني قد أخذت هذا الدواء فلا بد أن يتم العلاج. لا، ليس لا بد أن يتم العلاج، ليس بلازم أن يتم العلاج وأن يذهب الداء وأن تذهب العلة، لأن هذا الداء يناسبه الدواء. فإما أن يتعاطى الرجل الدواء بنسبة معينة أو بنسب معينة فتوافق هذه الجرعات ما عندك من مرض. أما تسمعون أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وقال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، فقال أسقه عسلا. فذهب فأمر أخاه أن يشرب العسل، ثم أتاه مرة أخرى وقال يا رسول الله إن أخي لا زال يشتكي بطنه، قال أسقيه عسلا. فعل ذلك 3 مرات، وفي الثالثة قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله، أي القائل فيه شفاء لمين؟ للناس. صدق الله وكذبت بطن أخيه، صدق الله وكذبت بطن أخيه، لأن الله تعالى صادق فيما أخبر سبحانه وتعالى، فيه شفاء للناس. يقول ابن القيم في شرح هذا الحديث العلاج لا يؤثر في الداء إلا إذا واداه في العطية، ربما لا يذهب الداء إلا إذا أخذت جرعة بمقدار معين، أنت أخذت أكثر منها أو أقل. ألا ترون أن رجلا يذهب إلى الصيدلية فيأتي بزجاجة من الأدوية فيتعجل الشفاء زعما وظنا منه أنه لو تناولها كلها لكان ذلك أعجل في ذهاب المرض، فإذا به يموت أو يسم أو يمرض مرضا خطيرا أعظم مما كان عنده، فيقول كيف ذلك وقد أخذت العلاج أخذا ربما لم يأخذه أحد مثلي. نعم، هو لم يأخذه أحد مثله، لكنك أخطأت الطريق، وربما وصف لك الطبيب أن تشرب ملعقتان فأنت شربت ملعقة واحدة، فقد أخذت جرعة أقل من الجرعة المطلوبة التي توازي مقاومة الداء. وهكذا في كل علاج، هب أنك، وهذا أحسن الأمثلة، هب أنك أخذت العلاج المناسب للداء، ولكن الله تعالى ما أذن لهذا الدواء أن يقوم بدوره الطاعان في البدن، وأنت تكون في هذه الحالة قد قمت بأخذ السبب. كما لو أنك أردت أن تتزوج وأن يكون لك ولد، أو أردت أن يكون لك ولد، فالسبب الموصل لحصول الولد أن تتزوج. ولا يتصور أن إنسانا عقليا يقول أنا أريد الولد والله تعالى قادر أن يرزقني الولد بغير زوجة، فأنا أطلب من الله أن يرزقني الولد ولكني أعزم أن لا أتزوج. هذا لا يقوله إلا إنسان مجنون قد فقد عقله، كالذي يقول الله تعالى قادر على أن يطعمني ويسقيني. نعم، هو قادر على ذلك، ولكن القادر على ذلك هو الذي أمرك أن تأكل وأن تشرب، لأن الطعام والشراب سبب، وربما أكلت وشربت قدر ما يأكل 10 وزيادة ولكنك لا تشعر بالشبع ولا بالذل. لماذا؟ لأن الله أفقد هذا الطعام خاصية الشبع، أراد لك أن تكون جائعا مهما أكلت. فالذي يشبع في الحقيقة هو الله، والذي يروي في الحقيقة هو الله من الظمأ. ربما تشرب أو يشرب الإنسان الماء ثم يشرب بعد الماء ماء وبعد الماء ماء وهكذا، ومع هذا يشعر دائما بأنه عطشان ظمآن غير مروي. وإذا أراد الله تعالى لآخر أن يروى ولو بجرعة أو شفتة ماء لكان ذلك، والله تعالى على كل شيء قدير. إذن فلا بد من اتخاذ الأسباب وعدم الركون إليها، وعدم الركون إليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم طعام طعم، يعني من شرب ماء زمزم بنية أن يطعم، بنية أن هذا طعام طعم وكفاه هذا الماء. وأنتم تعلمون أن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه حبس في أول العهد المكي في بئر زمزم 40 يوما، ليس له من طعام إلا التمر ولا من شراب إلا ماء زمزم. وخرج وقد ترهل لحمه بعد 40 يوم قد صارت بطنه تجاعيد لحم من غذاء هذا الماء ومن غذاء التمر. رجل لا تمر لا طعام له إلا التمر والماء إلا التمر والماء، مع أن الواحد منا الآن توضع أمامه المشنة من التمر والقلال من ماء زمزم، فإذا ما فرغ منها قال أين الطعام؟ قال أين الطعام؟ كأنه لا يعتمد على هذا ولو لمجرد أنه سبب، ولو لمجرد أنه سبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. تذهب إلى الحرم وتذهب ماء زمزم بنية طلب العلم والجد فيه، وأن تبلغ فيه مبلغ الصيوط وابن حجر وفلان وفلان وفلان، وأنت في قمة الكسل لا تفكر مرة أن تحضر مجلس علم ولا حتى أن تسمع صيوطا ولا أن تنظر في كتاب، كيف تحصل العلم إذا أنت الذي قصرت في اتخاذ السبب؟ وأقول يا رب أنا أشرب ماء زمزم ده بنية حفظ القرآن الكريم، أبعد الناس عن ليس في بيتي مصحف، ولا هو يفكر كذلك في شراء نسخة من كتاب الله عز وجل، كيف تحصل كتاب الله؟ الأسباب الأرضية ما هي إلا أسباب لمسبباتها، ولكن الله تعالى هو مالك ذلك كله وخالق ذلك كله. إنما أنك أنت تدعي الآن أن الله تعالى قادر على إطعامك وسقيك ورزقك الواحد، كل ذلك في مقدور الله لا خلاف على ذلك، لكن الله تعالى الذي أمرنا بهذا هو الذي أمرنا باتخاذ مين؟ الأسباب، هو الذي أمرنا باتخاذ الأسباب. أما الاعتماد على السبب والركون إليه خلاص، الشفاء في الدواء ده، طلب العلم في شرب ماء زمزم، ولا يمكن لي أبدا طلب العلم إلا بعد أن أشرب ماء زمزم بهذه النية. هذا اعتماد على مين؟ على السبب، وهو شرك بالله تعالى، وترك الأسباب قدح في التوحيد. قال وأين هو؟ قال في جفت طلعة نخل تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر فاستخرجه، وقال النبي هذه البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة من الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت عائشة فقلت يا رسول الله ألا تنتصر، أي ألا تنتصر على هذا اليهودي لبيد بن العصم الذي سحرك؟ وفي رواية ألا تنتشر، أي ألا تعالج نفسك بالنشرة؟ ألا تنتشر؟ عرفنا النشرة هي إيه؟ عرفنا النشرة هي إيه؟ النشرة أن تأتي بسبع ورقات من ورق النبت أو السدر خضر، فتدقها بين حجرين حتى تصير عجينة، ثم تطرحها في مقدار من الماء يكفي للاستحمام، وتقرأ عليها فاتحة الكتاب آية الكرسي، تقرأ عليها الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، ثم تشرب من هذا الماء حتى تتضلع أنت وامرأتك. ثم هذا لمن يشكو أنه لا يستطيع أن يصل امرأته، أصابته علة أو آفة، وهو في الحقيقة إما محسود أو مربوط كما يسميه العامة بالرب، إنسان مربوط عن امرأته أو امرأة مربوطة عن زوجها، نعم كأنها كتلة من الحجر أو الصخر لا يستطيع زوجها أن يقربها، ولا تأبى هذه المرأة أو تأنف هذه المرأة أن يقربها زوجها. في الحقيقة هذا يكون نوع من الربط أو الحسد، فإذا كان كذلك فالحل بإذن الله تعالى في هذه النشرة، والنشرة سبب، النشرة سبب، يشرب منها هو وزوجته ثم يغتسل هو وهي بالماء الباقي، يفعل ذلك مرة واثنين وثلاث حتى يصرف الله تعالى هذا هذا الداء. هذا ما يسمى عند العلماء بالنشرة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا أصيب بكرب أو هم أو نزل به بلاء يأخذ شيئا من ماء زمزم ودينارا من مال امرأته، ثم يغسل هذا الدينار بالماء ثم يتصدق به، ثم يتصدق به. ولم يخالف في ذلك من قبل الصحابة ولا من بعدهم أن هذا إن شاء الله تعالى مفرج للهم وغير ذلك، فضلا عن الدعاء وفضلا عن استخراج الجن أو السحر الذي أصيب به الإنسان. قال النبي عليه السلام أما أنا فقد شفاني الله، أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على أحد شيئا، يعني قال النبي أنا أكره أن أثير على أحد ولو كان يهوديا شيئا. تقوم به الفتنة. قالت ونزلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة. وهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. العجيب أن هذا الحديث أثار جدلا لدى الأوساط العلمية، لكن في الحقيقة لم يقل بتأويل هذا الحديث وصرفه عن ظاهره إلا كل إنسان فقد عقله أو على الأقل لم تنضبط عنده الأصول العلمية السلفية. فالكثير منهم يستنكر هذا الحديث ويقول هو حديث في غاية النكارة، وليس في الحديث نكارة، ونحن قد علمنا أن الحديث في الصحيحين، في صحيحين يعني الحديث هذا اتفق عليه البخاري ومسلم، فكيف يحكم عليه بالنكارة؟ وإذا كان الحديث متفق عليه هو في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة، فكيف يحكم عليه بالنكارة لمجرد أن عقول هؤلاء لا تقبل؟ لم يقل بإنكار هذا الحديث إلا المعتزلة والجهمية. المعتزلة الذين اعتمدوا العقل أصلا في قبول الأخبار أو ردها، فما وافق العقل من الأخبار قبلوه، وما رده العقل من الأخبار ردوه ولم يعتمدوه، واعتبروا أن العقل حاكم على النص. وفي الحقيقة عند أهل السنة أن النص حاكم على مين؟ على العقل، أن النص حاكم على العقل. وإذا لو كان العقل حاكما على النص فالعقول مختلفة ومتباينة، فما يقبله هذا لا يقبله ذاك والعكس بالعكس، وبالتالي لا تنضبط الأمور العلمية ولا تستقر الأحكام الشرعية، فيحصل اضطراب وخلل في المسائل الشرعية بل في دين الله عز وجل كله. ولذلك قبل العلماء هذا الحديث لأنه قد توفرت فيه شروط الثبوت لكلها، وأنتم تعلمون أن شروط القبول أو الثبوت كثيرة جدا، اتفق العلماء على بعضها واختلفوا من بعض الآخر. أما ما اتفقوا عليه بغير منازع شرط اتصال الرواية وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذه خمسة شروط اتفق عليها العلماء، فهذا الحديث قد توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، توفرت فيها هذه الشروط الخمسة، واتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث. وكما يقول العلماء الأحاديث المتفق عليها عند البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، ليس صحيحا فحسب بل في قمة درجات الصحة، فكيف ترد هذه الأخبار لمجرد التوهم العقلي أن النبي لم يصح؟ ثم يثيرون شبهة أخرى فيقولون سحر النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى إبطال الشرع وعدم الوثوق به، سحر النبي عليه السلام يؤدي إلى إبطال الشرع بعدم الوثوق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يقيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، يأتي النساء ولا يأتي النساء، لكن يخيل إليه ذلك، فما المنع أن يخيل إليه أن الله تعالى أوحى إليه وفي الحقيقة لم يوحى إليه، لم يوحى إليه، فيتكلم بكلام يظن أنه وحي وليس الأمر كذلك. هكذا أثار هذه الشبهة، والرد عليها أن التخييل في السحر هو من باب الأمراض، هو من باب الأمراض التي تلحق الأنبياء. أليس الأنبياء يقتلون ويضربون ويشقون كما فعلت بني إسرائيل في أنبيائها؟ ألم يثبت عندكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمرض بالحمى وبالسخونة وكان يوعك في فراشه وعك اثنين منكم كما قال إني أوعك كما يوعك الاثنين منكم، يعني يتألم، ودخلوا عليه في سكرة الموت وقال إن للموت لسكرات وكان يعاني منها عليه الصلاة والسلام، والنبي جلس مدة من الزمان قبل أن يموت بساعات وهو مريض، وهو مريض أصابته الحمى، وغير ذلك من الأمراض التي يشترك فيها الأنبياء مع غير الأنبياء، وهذا أمر لا يؤثر على الوحي مطلقا، أمر لا يؤثر على الوحي. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس شيئا مما أوحى الله تعالى به إليه، وكلفه أن يبلغ ذلك للأمة، وكلفه أن يبلغ ذلك إلى الأمة. أما عصمة النبي في باب التلقي والقبول أو في باب التلقي والبلاغ فثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، النبي عليه السلام معصوم فيما تلقى عن ربه وفيما بلغه إلى الناس، لم يخف شيئا ولم يجد في الشرع شيئا. هذا امر محل اجماع، ودليل الاجماع نصوص الكتاب والسنة. ولذلك لما نسي النبي عليه الصلاة والسلام، النسيان هذا عرض، النسيان عرض من الاعراض، وقد اصيب النبي بالنسيان، وقد اصيب النبي بالنسيان. ولو قلنا ان النبي لا ينسى او ان نسيان الانبياء يطعن في الشرع، يطعن في الشرع، لانه ربما نسي حكما شرعيا فابدل مكانه كلاما من عند نفسه ظنا منه انه وحي، وليس كذلك. لابد ان نقول حينئذ ان نسيان الانبياء امر قد يقدح في الشريعة، وليس كذلك بالكتاب. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام نسي، ولكن نسيانه لم يكن له ادنى تأثير على الوحي، لا من قريب ولا من بعيد. بدليل انه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا او سمع رجلا من اصحابه يقرأ في المسجد والنبي في بيته يقرأ، فقال يرحم الله فلانا قد اذكرني آية كنت قد انسيتها. يقول لصاحب له يقرأ القرآن في المسجد بصوت عال، يرحم الله فلان، اي لما قرأ الان قد اذكرني آية كنت قد انسيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ركعتان ثم سلم، فتهمهم الصحابة فيما بينهم، ولم يترك احد ان يراجع النبي في ذلك الا رجلا طويلة يداه يكنى بذي اليدين او يلقب بذي اليدين، فقام اليه وقال يا رسول الله اقاصرت الصلاة ام نسيت؟ لم ينكر عليه النبي قوله ام نسيت. ولو كان النسيان ممتنعا في حق الانبياء لقال له كيف تعتقد في النبي انه ينسى؟ اما علمت ان النسيان يؤثر في الوحي ويؤثر في البلاغ؟ فلما لم يقل له ذلك فدل هذا على اقرار هذا الصاحب ان الانبياء ينسون، وانه لا حرج عليه في ذلك، وانهم ما نسوا شيئا الا بعد البلاغ، ما نسوا شيئا الا بعد ايه؟ البلاغ. ولذلك النبي عليه السلام لما كان يتعجل ان يحفظ ما يلقى اليه عن طريق جبريل، ويحاول قبل ان ينصرف جبريل عنه ان يحفظ القرآن الكريم وان يحفظ هذه الآية التي نزلت، فنزل الله تعالى بقرآن يضمن له انه لا ينسى ذلك قبل البلاغ، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. يعني ربنا بيقول لي لما تشيش هم، لما ينزل لك جبريل ما يبقاش همك انك انت تحفظ اللي يقول لك عليه، ما يبقاش همك انك انت تحفظ اللي يقول لك عليه جبريل، ده ممكن يقول لك مرة واثنين وثلاثة وعشرة حتى تحفظه حفظا، حتى تحفظه حفظا وتفهم معناه وتأويله وتفسيره، ثم ان علينا بيانه، اي شرحه وتوضيحه وتفسيره. فلا تحمل هم يا محمد انك انت تنسى حاجة قبل ان تبلغها للناس، مستحيل ان يكون ذلك. لماذا؟ لان هذا باب من ابواب العصمة، النبي معصوم في هذا الباب، ان هو يتلقى قرآن عن الله وبعدين ينساه قبل ان يبلغه الامة، مستحيل. ومن قال بذلك كفر بالله تعالى، ومن قال بذلك يلزمه ان يقول ان الشريعة لم تتم وان الدين لم يكمل وان النبي قصر في البلاغ. والله تعالى يقول يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى بلغ دين الله تعالى كاملا، واقره الله تعالى على ذلك قبيل موته، فانزل الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالذي يقول ان النبي نسي ان يبلغ شيئا يلزم ان يقول ان الدين لم يكمل وان الشريعة لم تتم، وبالتالي يلزمه ان يكذب الله تعالى فيما اخبر بانه قال اليوم اكملت لكم دينكم. فاذا كان النبي نسي شيئا فالدين لم يكمل، يبقى هذه الآية كذب عياذا بالله تعالى. فهذا باب من ابواب الضلال العظيم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام اليه ذو اليدين وقال يا رسول الله اقاصرت الصلاة، اي انزل عليك جبريل يأمرك بقصر الصلاة فصليت الظهر ركعتين بدل اربع، ام انك نسيت؟ قال النبي ما قصرت وما نسيت، يعني لم ينزل علي وحي بانها قصرت، وما ظني اني نسيت، وما ظني هذا التقدير اني نسيت. فقال يا رسول الله بل قد صليت ركعتين. فقال النبي اصحيح ما يقول صاحبكم؟ قال نعم يا رسول الله. فقام وكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو، سجد سجدتين للسهو. هنا ثبت أنه نسي أم لا. السؤال المهم جدا، المهم جدا في هذه القضية، هل نسي النبي قبل البلاغ أم بعد البلاغ؟ نسي بعد البلاغ. أما اللي قال له أنت قصرت الصلاة ولا نسيت ده؟ خدت بالك؟ بلا شك أنه لا يقول له ذلك إلا لشرع قد استقر عنده آنفا. النزول كام؟ 4 ركعات. يبقى النسيان الطارئ على الأنداء لا يطرأ إلا بعد إيه؟ إلا بعد البلاغ. أما قبل البلاغ فهو مستحيل، مستحيل، لأن هذا ينقض العصمة من أولها، عصمة التلقي والبلاغ، والنبي معصوم بل كل الأنبياء معصومون في هذا الباب. فقالت له عائشة يا رسول الله ألا تنتشر، أي ألا تعالج نفسك بالنشرة؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على أحد شيئا. قالت ونزلت كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر الآيات. أنتم تعلمون أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعتبر أن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم، ليستا سورتين من القرآن الكريم، وكان يعتبر أن هذا من الأدعية، أدعية الشفاء التي كان النبي يحافظ عليها ويواظب عليها. فظن ابن مسعود على جلالته وفخامته وعلو كعبه وقدره في العلم، كان يظن أن هاتين السورتين ليست من كتاب الله، وإنما هما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأ في ذلك بلا شك. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات، أي إياكم أن تقربوا هذه الموبقات المهلكات التي إذا اجتمعت على صاحبها أو انفردت به واحدة منهن أهلكته ودمرته. اجتنبوا أيها الناس 7 الموبقات، أي المهلكات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، الشرك بالله، لأن الشرك بالله أعظم ذنب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. الشرك بالله هذا الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبلا شك الذي دون الشرك الكبائر والصغائر من الذنوب، الذي دون الشرك الكبائر والصغائر، أما الشرك فهو أكبر الكبائر على الإطلاق، على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن مغفرة ما دون الشرك متعلق على المشيئة. وإذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنحن في مشيئة الله، أصحاب الكبائر في مشيئة الله، إن شاء عذبهم غير ظالم لهم، وإن شاء عفى عنهم متفضلا عليه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات الوعيد والتهديد في من أشرك بالله تعالى. اجتنبوا 7 الموبقات. قيل رسول الله ما هن؟ قال الإشراك بالله والسحر. والسحر فتبين أن السحر له حقيقة وله واقع، وله واقع. والعجيب أن النبي ذكر بعد الشرك بالله السحر، فكأنه من أخطر الذنوب والمعاصي. ومن أهل العلم من ذهب إلى كفر الساحر، بل هذا جماهير العلماء ذهبوا إلى أن الساحر كافر، ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكل نفس معصومة، كل نفس معصومة إلا ما أحل الله تعالى إراقة الدم، كما قال عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق الميل للجماعة. النفس بالنفس يعني لا تقتل نفس إلا إذا قتلت، فتقتل قودا وقصاصا بمن قتلتها، النفس بالنفس. و التارك لدينه أي المرتد المفارق لجماعة المسلمين، ويتاني السيب الزاني، ولن يكون الزاني. لماذا؟ لأن مطلق الزنا قبل الإحصان لا يستوجب إلا الجلد، لا يستوجب إلا جلد 100 وتغريب عام، على خلاف في التغريب. لكن طبعا دلوقتي لما نيجي نحب نغرب واحد أو ناس واحد يقول لك ده فلان ده منفي أو فلان في المنفى، فين المنفى ده؟ يقولنا ولا في باريس، طب يا اخوانا عايز انا كمان ابقى في المنفى. فده بص ان كل الناس عايزين يروح المنفى. ليه يا اخوانا؟ يقول لك انا ارتكب ذنب عشان يوديني المنفى. المنفى دي باريس، يوديني روما، يوديني معرفش ايه والكلام ده. والله يا اخوانا دي والله دي فعلا يعني حقيق وجدير وخليق ان تكون منفى. بلاد الكفر لا يأمن المرء فيها على دينه فكأنه في منفى. اي والله. نعم. انت كنت تشعر زمان بشيء مما يسمونه في الغرب الحرية، دي كانت كذبة ولا تزال معلومة لأهل العلم وأهل الإيمان أنها كذبة وأنها خدعة. والله ليست حرية مطلقة. ما قيمة الحرية إذا أعطتني هذه البلاد حرية الزنا والقتل والخمر وأكل الخنزير والتعامل بالربا؟ أي حرية هذه؟ هذه مهلكة. هذا هو السجن الحقيقي الذي يؤدي بصاحبه إلى نار جهنم عياذا بالله. إذا مهما تعامل المرء في بلاد الإسلام بعنف وقوة وقسوة فهي خير له ألف مرة من بلاد يرى فيها في الظاهر الحرية. حرية إيه؟ كل واحد يجي معك يحكي لك كبائر، يقول لك يا شيخ أنا وقع في كيت وكيت كبائر، يقصها لك ومستعد يقبل منك أي حل إلا أن تقول له اذهب إلى بلادك، سافر إلى بلادك. لما لا يقبل هذا الحل؟ لأنه ألف حياة المعاصي، لأنه ألف واستمرأ حياة المعاصي. وأنتم تعلمون أن المعاصي تسلم إلى أختها، معصية تؤدي إلى الثانية، والثانية تؤدي إلى الثالثة، وهكذا. ولا يزال المرء إذا عصى الله تعالى في أمر من الأمور يستعظم المعصية جدا في أول الأمر، يستعظمها جدا. يعني أنت الآن لما تسمع أن واحد بيزني مثلا، بيزني ومتمرس في الزنا، أو يشرب الخمر ومتمرس في الشرب الخمر، سبحان الله، هذا الخمر كبول الحمير، كيف يستسيغ هذا؟ هو كان مثلك تماما قبل أن يشرب، كان لا يستسيغه، لكن مرة مع الثانية مع الثالثة استساغه وصار أمرا مألوفا له. وكذلك الزاني إذا زنى أول مرة ارتعدت فرائصه وظن أن الله تعالى لا يغفر له، حتى يمنيه ويزينه الشيطان زين له المعصية مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة وعشرة حتى يدمن الزنا ولا يستغني عنه إلا من رحم الله. ثم بعد ذلك هذا الشعور الإيماني الذي ارتجف منه في أول مرة لا يشعر به بعد ذلك، فيموت قلبه تماما ولا يفكر في الله تعالى ولا يفكر لا في جنة ولا نار، لا يلزمه الجنة ولا النار، إنما جنته فروج النساء المحرمات. هكذا هكذا، نسأل الله العافية لنا ولكم. فهذه الحرية التي يتمتع بها بلاد الغرب ما هي بالنسبة للمؤمن إلا نار جهنم، إلا نار جهنم. ولذلك أهل الإيمان لا يطيقون أبدا المكث في بلاد الكفر، لا يطيقونه، وهم مأمورون أن يتركوا هذه البلاد وأن يذهبوا إلى بلاد المسلمين، خاصة في هذه الأيام التي صارت فيها أوروبا وأمريكا بلاد حرب على الإسلام والمسلمين. إنما يلزم المسلمين والموحدين في كل بلاد أوروبا وأمريكا أن يتركوها وأن يعودوا إلى بلادهم شاء أم أبوا، فهذا حكم الله عز وجل. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، أكل الربا الذي هو أعظم الكبائر أو من أعظم الكبائر. النبي عليه السلام يقول: من أكل دينارا من الربا وهو يعلم أنه ربا فهو أشد عند الله من 36 زنية. من الناس يستشعر هذا؟ أنه هو يأكل مال الربا يستشعر أنه يقع في ذنب أعظم ب36 مرة من الزنا، مع أن الزنا أمر قبيح. دلوقتي لما تيجي تقول لواحد تأكل دينار من ربا ولا تزني، يقول لك لا، الزنا ربا أهون، أكل دينار من الربا زنا، زنا يا راجل. لا والله، دينار الربا أعظم عند الله من 36 زنية. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 72 حوبا، أي إثما وذنبا. أقل هذه الأحواب أن يأتي رجل أمه في الإسلام، أن يزني رجل بأمه في الإسلام. ولذلك بين الله تعالى في سورة البقرة أن تعاطي الربا والتعامل بالربا إنما هو إعلان للحرب من جهة العبد مع الله عز وجل، إعلان للحرب مع الله. ولذلك قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واحد كان بيتاجر بمال حلال 100,000، صار هذا المال بالربا 1,000,000، تمام؟ يتخلص من 900,000 جنيه ولا يبقى له إلا رأس المال فقط. إلا رأس المال فقط، هذا الحلال له. أما ما نما وربى وزاد من ربها ونميها لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تصدق ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، ولا يعجز أحدنا أن يكون من المتصدقين أبدا. قال وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر. أكل مال اليتيم أي قبل، لأنه لا يثمى بعد البلوغ، لا يثمى بعد البلوغ، وإنما يثمى قبل البلوغ. طبعا احنا دلوقتي بنسمع بقى قبل الدخول في هذه القضية، لابد أن نعلم أن اليتيم هو من فقد والده، أن اليتيم هو من فقد إيه؟ والده، ويكون يتيما حتى يبلغ. فإذا بلغ لا يكون يتيما، إذا بلغ وكان عاقلا لا يكون يتيما، بل يثبت له التصرف في ماله وترتفع عنه الوصاية. طبعا احنا دلوقتي بنسمع بقى ايه، ان اليتيم يتيم الام، وان اليتيم يتيم العلم، واحد جاهل فيسمونه باب التفاؤل ده يتيم. يتيم ازاي؟ يقول لك يتيم بس ابوه وامه موجودين وكل حاجه، بس هو يتيم. يتيم ازاي يعني؟ يقول لك ده يتيم العلم، يعني جاهل. يعني ايه جاهل؟ يعني يقول لك بدل ما نقول ده عنه جاهل، فيبعد الكلمه دي، انها كلمه جامده شويه، خدت يقول لك ده يتيم. يعني شايف تبيع المصطلحات الشرعيه، تبيع المصطلحات الشرعيه، وبعدين ده يتيم معرفش ايه، ويتيم ايه، ويتيم الفن، ويتيم الكوره، ويتيم الكلام بقى فارغ، يعني ملوش اي اصل من الدين ولا من لسان العرب. قال والتولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف، الا متحركا لقتال او متحيزا الى ايه، الى فئه. ده من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر ان تهرب من ساحه القتال. تصور انك تجاهد ثم تجاهد ثم تجاهد، وتتعرض لبريق السيوف ونيران الطيران وطلقات الدبابات وغيرها، ثم انت في نهايه الامر لا تصبر، فتولي الدبر، تجري وتترك ساحه القتال، تاتي بعد هذا الضنك والعذاب كله يوم القيامه قد ارتكبت كبيره من الكبائر، فان شاء الله تعالى عفى عنك وان شاء عذبك. تاتي بالمشيئه، التولي يوم الزحف اي يوم القتال، تترك صف المجاهدين وتنطلق الى سبيلك. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات اي الحرائر، المحصنات اللي هي مين؟ الحرائر. قذف المحصنات اي الحرائر الغافلات، اي التي لا علاقة لها ولا تعلم باحوال الرجال المؤمنات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات اي الحرائر العفيفات المؤمنات. تقول فلانة دي انا شفتها ماشية مع فلان، انا شفتها ماشية مع فلان، يا سلام. وهل يكب الناس على مناخيرهم يوم القيامة في النار الا حصائد ألسنتهم؟ لو كل انسان يحط لسانه في بقه زي ما بيقول العوام يعني، لسلم المجتمع من آفات كثيرة، من آفات كثيرة. وان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال من سخط الله فيلقى بها في النار 70 خريفا، فيلقى بها في النار 70 خريفا. تصوروا ان معظم الاعراض التي طعن فيها، طعن فيها لادنى شبهه، لادنى شبهه. وانتم تعلمون ان الشهاده بالزنا يلزمها كم شاهد؟ 4. وقد راوا الايلاج، وقد راوا مين؟ الايلاج. يعني ما شافوش الرجل دخل البيت في غياب صاحبه واغلق الباب. طبعا احنا لو شفنا واحد دلوقتي دخل شقه الجيران في غياب صاحب الشقة، خطبات لابد ان نقطع بانه قد زنى بامرأة البيت. السؤال، هل يلزم من ذلك وقوع الزنا؟ هل يلزم من وقوع الزنا؟ اما انت ليه اعتقدت انه قد زنى؟ وبعدين تيجي المسجد تسأل تقول يا شيخ انا شفت واحد دخل الشقة الاصابي في غياب الرجل وقد زنى بامرأته، فماذا ترى؟ تخبر الرجل ام لا؟ وبعد ما تسأل وتدوخني معاك تقول لي أصل أنا الصراحة حطيت له جواب تحت عقد الباب وقلت له فلان الفلاني بيجي هنا بصفة منتظمة وربما ما جاش إلا مرة واحدة ودخل على امرأتك وزنى بها وأنا قد رأيت ذلك والله تعالى شاهد على ذلك. تخرب البيت وتدمر الحياة لأدنى شبهة. هل هذا الكلام من حقك شرعا؟ لا، ليس من حقك. ده أنتم تعلمون أن 4 قد أتوا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اما الاول فقال والله يا رسول الله لقد رايته يزني، والثاني بعد ان ذكره عمر بالله تعالى قال والله يا رسول الله لقد والله يا امير المؤمنين لقد رايته يزني، وقال الثالث كذلك، اما الرابع فجلس أمام أمير المؤمنين وقال له أمير المؤمنين: يا فلان اتق الله عز وجل، فإنك معروض على الله تعالى وهو سائلك عما تقول، هل رأيت شيئا؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما رأيت إلا شرا، والله ما رأيت إلا شرا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت اثنان قد التحف بلحاف واحد يرتفع وينخفض، يرتفع وينخفض. فقام أمير المؤمنين وقال: الله أكبر، الذي صرف الحد عنهما ثم أقام حد القذف على الثلاثة الذين أقسموا بالله أنهم قد رأوا الزنا بأعينهم. شوف النظافة، نظافة المجتمع المسلم، أنه لا يقيم الحد إلا على من تيقن بنصاب الشهود الشرعي وبالطريقة المشروعة أن فلانا قد وقع في الزنا، وأما هؤلاء الثلاثة فقد أقام عليهم النبي حد القذف لأنهم قذفوا رجلا ولم يستكملوا النصاب. أربعة لم يستكملوا النصاب. دلوقتي لما بنيجي نقرأ في صفحة الحوادث، لأن دلوقتي بقى في مجلات وجرائد للحوادث خاصة، تقرأ سبحان الله العظيم، انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا عملتوا مجلات اسمها الحوادث ليه؟ وصفحات الحوادث ليه؟ والله العظيم ما صنعتم ذلك إلا لانتشار الفاحشة، والله ما صنعتم ذلك إلا ليفسد المجتمع. وكل إنسان غافل محصن لاهن عن ذلك حتى يقرأ ذلك في المجلات والصحف فيريد أن يجرب التجربة بنفسه، وهذا باب لانتشار الفاحشة وإشاعتها في الذين آمنوا. ولذلك ما انتشرت الفواحش إلا بعد أن أعلنت واستمرأت، لما أعلنت واستمرأت واحد قتل أباه أخذ 3 سنين في السجن. يا سلام، تمنع قتل أبويا وأورث 1,000,000 جنيه وأدخل السجن أخذ 3 سنين، إيه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ كل انسان يفكر نفسه بهذا، رجل زنى بامه، ام زنت مع ابنها، زوج زنى مع، وهكذا وهكذا. انا لا اريد ان اشارك القوم في مثل هذا البلاء، لكنكم تعلمون حجم الفظاعة التي تطرح على صفحات مجلات الحوادث وصفحات الحوادث. وما ازدادت الجرائم وانتشرت وصارت الفا مألوفا في المجتمع الا بهذا الانتشار، وإلا بهذا النشر على صفحات الجرائد الرسمية وغير الرسمية. هذا باب عظيم جدا من أبواب انتشار الفاحشة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم بابا من النجوم تعلم بابا من السحر، فمن زاد زاد، فمن زاد أي فمن تعلم بابان من النجوم فقد تعلم بابان من السحر. وأنتم تعلمون أن الله تعالى قال: وبالنجم هم يهتدون، فبين أن للنجم منفعة كما بين أن للنجم مضرة ومفسدة، فمنفعة النجم أن تهتدي به في السماء إلى الطرق وإلى الأوقات ومعرفة الأشهر بداياتها ونهاياتها وغير ذلك. هذا علم بالنجوم نافع، هذا من العلم النافع بالنجوم. والعلم المضر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من أصبح مؤمنا بي كافرا بالنجوم فمن قال مطرنا بفضل الله، من قال مطرنا اليوم بفضل الله فقال فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا ونجم كذا فقد أصبح كافرا بي مؤمنا بالكواكب، مؤمنا بإيه؟ بالكواكب. نعم. وعن عمرو بن وجالة قال: كنت كاتبا لجزئي ابن معاوية ثم الأحنف بن قيس، وآتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، ده كتاب أمير المؤمنين عمر لولاته، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. يعني إذا رأيتم الرجل تزوج قريبته، يعني تزوج أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته أو جدته ففرقوا بينهما وانهوهم عن الزمزمة، والزمزمة ضرب من ضروب السحر، نوع من أنواع من السحر، وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا 3 سواحر وجعل يفرق بين الرجل وحريمته، أي وحريمه أي ومحارمه في كتاب الله تعالى، وصنع طعاما كثيرا ألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق وعرض السيف على فخذه فأكلوا بغير زمزم. والحديث يطول شرحه جدا وهو عند البخاري في الصحيح. وعن رجل من ولد عروة بن مسعود أنه دخل على عائشة وسمع أمه جدته سمع امرأة تسأل عائشة هل علي جناح أن أزم جملي؟ هل علي جناح أن أزم جملي؟ أي هل علي وزر وذنب وإثم أن أزم أي أسحر جملي؟ وبلا شك أن الجمل في الظاهر هو إيه؟ هو الجمل البعير، ولكن أرادت هنا بالجمل البعل والزوج. امرأة تقول هل علي جناح أن أزم جملي؟ قالت عائشة لا. قالت يا أم المؤمنين إنها تعني زوجها، إنها تعني، خلي بالك يا أم المؤمنين ده ما تقصدش الجمل وإنما تقصد مين؟ تقصد البعل والزوج. قالت عائشة ردوها علي، هذه المرأة التي تستغفلني ردوها علي. فقالت وهي جلس، فقالت ملحة ملحة في النار، ملحة ملحة في النار، كلام يستخدمه السحرة، كلام يستخدمه السحرة يفهمون معناه. فقالت عائشة اغسلوا على أثرها بالماء والسدر. اغسلوا على أثرها يعني الخطوات اللي مشت دي في الطريق راحة جاية، اغسلوا هذه الأرض بماء وإيه وسدر. تتبين أن هذا برضو أحد العلاجات لذهاب مين؟ لذهاب السحر، غسل الأماكن بالماء وإيه والسدر. طبعا أنتوا شايفين دلوقتي أنه الإخوة اللي يعالجوا بالقرآن الكريم وغير ذلك بلا شك أننا لا ننكر أصل القضية، وإنما نقول بمشروعيتها ونعتقد صحتها في كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام. لكن هؤلاء الإخوة في الغالب أنهم يتصدرون بغير علم فيفسدون أكثر مما يصلحون. الواحد منهم يبقى في الغالب معلش ملوش شغلانة وملوش مصدر دخل، فيتخذ هذا مصدرا لإيه؟ للدخل، وعدته قليلة جدا. يعني تصور ان ده تقريبا اخف عمل يحتاج الى عدة، عدته ايه؟ شومة. ممكن يسرقها من على اي جسر، ممكن يسرقها من على اي جسر، صح؟ شومة وخلاص، ويدخل له الواحد فيستقبله على قفاه وعلى وجهه وعلى صدره، خطبك هتطلع ولا مش هتطلع؟ انا بقول لك يطلع. خطبك والتاني المسكين ده اضلعته اتكسرته، واحد دراعه يعني يدخل واحد كامل البدن يخرج بغير صراع، والثاني بغير رجل، والثالث بغير اضلع، وواحد من غير دماغ اتكسر صراع. لو كنت سبت بعثريته كمان. لم يثبت ان النبي ضرب احدا. هل عندكم في السنة ان النبي ضرب احدا؟ الشيخ هو في الحقيقة لم يثبت عن شيخ الإسلام ولا عن الإمام أحمد، خلاص يعني هذا على أي حال لو ثبت فأنتم تعلمون أن الإمام أحمد بن حنبل كان، بس خلي بالك من ده الإمام أحمد بن حنبل، يعني ما كانش معروف الإمام أحمد بتاع العفاريت أو أحمد بن حنبل الجن زي دلوقتي إبراهيم الجن ومحمد الجن وسيد الجن، صح ولا لا؟ ها؟ يعني ما كانش فيه واحد مخصص من الأئمة للكلام ده. ده الكلام ده يا إخواني عايز جبال من التقوى، عايز جبال من التقوى، يعني يراك الجن وهو في بدن المصروع يراك قادم عليه يطفش يطفش ويهرب. احمد بن حنبل ثبت عنه رضي الله تعالى عنه ورحمه انه كان يرسل قبقابه، الأبقاب بتاعه كان يبعثه مع ابن هانئ او مع عبد الله ولده ختاك الى المصروع، فيقول الجن ينطق من غير ما عبد الله يكلم ولا ابن هانئ يكلم ولا ينقصه، يقول له قل لأحمد لو أمرتنا أن نخرج من بغداد لخرجنا، مش من بدن المصروع بس، لا لو أمرتنا أن نخرج من بغداد. تعرفين أن أحمد محمد كان بغداد، صح؟ كان من بلد صدام، شو فرق فين السماء وفين الأرض، فين الصرى وفين الصرية. المهم مش عايزين إسقاطات على الواقع الأفراد. أنا بكلمش على الجن دلوقتي، لا مش ذلك الجن، لكن أنا بعلق أن هذا الباب دخله من لا يحسنه. أنتم متفقين معك فيه ولا لا؟ خلاص هذا كافي، هذا كافي، هذا لك. أما بعض أهل العلم الموثوق بدينهم وأمانتهم ورعيهم فإن الله تعالى يجري على أيديهم الطيبة الطاهرة كثيرا من حالات المرض، وهذا الذي يقدره الإنسان ويحترمه أشد الاحترام. لكن معلش واحد بلطجي مسك رسوم ومشي في الشارع زي الجزارين أيام عيد الأضحى، الجزارين أيام عيد الأضحى تبص فيه وشه تعرف ده جزار وراح يشوف رزقه هنا هنا ولا هناك، مش ده أمر معلوم مستقر؟ برضه نفس الشيء دلوقتي تشوف الأخ ماسك شومة قد كده وماشي فاتح صدره رايح فين؟ رايح عالج فلان، والله هو اللي عايز يتعالج، هو اللي عايز، واضح إنه فعلا ركبه إبليس نفسه ركبه، خدت بالك؟ لكن هو على أي حال شايف إن ده باب هو يحسنه. طب تعالى بقى يا فلان أدركنا صلاة المغرب أو العشاء، يدخل يلحن لحنا جليا في فاتحة الكتاب، يعني معناته أنه لا علاقة له بالعلم، لا علاقة له بالعلم، وهذا الأمر يحتاج إلى جبال من العلم والتقوى يا إخواني. الجن يحتاج إلى علم راسخ أصيل حتى لا يزل الإنسان مع هذا الجن، يضحك علي على طول فورا كما رأيت بعين الرأس والله منذ سنوات عدة، سنة 85 في الجامعة الشرعية في المنصورة، واحد من كبار القوم وربما أقول أو يستساغ لي أن أقول هو صاحب مدرسة الجن في هذا العصر، أتته امرأة مصروعة على باب المسجد وقال لها له وليها هذه امرأة مصروعة وأريد أن تعالجها وكذا ما أعرفش بتاع، المهم قال له خلتني أقرأ، قال لا أنت اللي تقرأ عليها. فالمهم قعد يقرأ عليها لحد ما حضر الجن، وبعدين الجن الشيخ قال له اطلع، قال له أنا مش هطلع إلا إذا أعطيتني السيجارة. قام الشيخ مفيش حد معاه سيجارة، قام واحد اداله سيجارة، والله أقسم بالله رأيت هذا بعيني، خدت بالك؟ وبعدين قال له إيه الجن، قال له طب انا هشربها ازاي ما تولعها؟ قال له ولعها لي الجن، قال له لا انت اللي تولعها، ولعها، قال له اشرب منها نفسين. الشيخ شرب منها نفسين بس شرب حريف، يعني من شرب واحد غشيم اول مره اتعامل مع السجاير، والله العظيم خدت بالك، شرب نفسين وقام حط السيجاره في فم مين؟ المسروع. كده انتهى، كده الشيخ ده بالنسبه للجن انتهى، لا قيمه له، يعني هو الجن كعبله من اول جوله. عرف الجن جهد مين؟ جهد صاحبنا بالله، انتهى أمره. مهما فعل الأفاعيل لا يمكن أن يحترمه الجن، اتصور أن إنسانا لا يحترم أحد من الإنس ولا حتى من الجن، هذا لغوائه وفراغه مع الله عز وجل. نعم، ولو كان صاحب علم لا أخبره بحرمة الدخان فورا، وادعى على ابنه وصاحبه، ادعى على ابنه وصاحبه، من الآيات والأحاديث التي يعني تذيبه ويجعله يهرب من بدل المشروع. إنما إنسان هو الذي يسيره الجن كيف يستقيم. وهذا رجل أتى إلى هنا، أتى إلى هذا المسجد سنة 86 و87، وكان له مجلس عظيم جدا يشهده شارع الهرم، ولعلكم تذكرون أنه كان صاحب دعوة أنه يزوج الإنسي من جنية، الإنسي من جنية، وقال قال بذلك ابن تيمية والإمام مالك. وفي الحقيقة الإمامان قال بإمكانية وقوع ذلك ما حرمته، وهناك فرق بين إمكانية الوقوع ومشروعية الوقوع. تم السرقة ممكنة الوقوع بدون الناس تسرق، الناس تسرق وبتقتل وبتزني وتشرب الخمر وغير ذلك، هذا ممكن الوقوع ممكن الوقوع، تبقى هو مشروع لا غير مشروع. فكذلك زواج الإنس والجن ممكن الوقوع لكن هو مشروع لا غير مشروع. وضحك على هذه الآلاف التي كانت تحضر له في هذا المكان وقال يوم الحد الجاي، كان درس الحد، يوم الحد الجاي احنا هنزوج فلان من خشخاشة من الجن وهتظهر. طبعا كل ما يقولها تظهر تبص تلاقي العدد ايه بيزيد 4 أضعاف. الحد الجاي معادنا، معلش خشخاشة النهاردة كانت مشغولة وما يجيش تيجي، واعتذرت ليه في التليفون. الكلام ده والله يا اخواني كان بيتقال هنا في المسجد، مش انتوا فاكرين يا اخوان؟ مش ياخد الطلبية كانوا فاكرين الكلام ده؟ ها؟ التقيت به في مؤسسة الريان، نسأل الله ان يفك اسر اخينا احمد. وكان قد تقدم ب 12 كتاب عشان نطبعه. كل الكتب دي عشان الجن. قال لي اه. ده انا بعد موسوعة من 25 كتاب. قلت له ليه؟ ده ايات واحاديث او الايات والاحاديث المتعلقة بهذا العالم لا تتعدى 10 صفحات في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه السلام. لما هذا الكم الهائل تشغل الناس بكلام فارغ؟ قال لي ده كلام فارغ؟ قلت له نعم. وأنا قد أعددت لك رسالة وأسميتها إرشاد المحتار في الرد على الشيخ العطار. فخذ هذه الرسالة قبل أن أخذ منك هذا واقرأها. وكنت برد عليه في مناسبة زواج الإنس من جن في مسجد الرحمة هنا قبل ما تبقى مسجد الرحمة دي دعوة ثلاثية خالص، أي مكان بيرزح تحت نيران الصوفية. هو المسجد ده سبحان من غيره. نعم. فالمهم قرأ الرسالة، قلت أنا سأشرح هذه الرسالة في يوم الأحد القادم في مسجد الرحمة، أنا أقعد على ترابيزة جنبيك وأنت تقول اللي عندك وأنا أقول اللي عندي. قال لي عشان خاطر ما تحرجنيش. قلت له خلاص تقسم لي على كتاب الله تعالى هذا إن خشخاشة دي اتصلت عليك وأنها فعلا امرأة من الجن معروفة لديك وأنها على وعد معك أنها تتزوج محمدا هذا. قال لا والله بس احنا حبينا نلم الناس عشان نقول لهم أي حاجة. قلت له أنت لميت الناس ليه ما قلتش حاجة؟ أنت بقالك شهر وشهرين دلوقتي عمال تعد الناس بإيقاع الزواج، ليه ما لم تنفذه؟ ليه ما لم تنفذه؟ ثم حكيت له قصة بعد أن تكلمنا في أصل المسألة واقتنع الرجل أن خلاص أن هذا غير مشروع ولا يجوز وقوعه وغير ذلك. حكيت له أن رجلا ممن كان معنا قبل سنة 85 في الأردن فعلا كانت تظهر له امرأة من الجن في غرفته وكان ينام وحده وطلبت منه الزواج ووافق الرجل وتوجه إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقص عليه الخبر وقال له موعدنا في الزواج ليلة الجمعة في مسجد في الجبل الفلاني والشيخ أنا أدعوه للحضور. فوافق الشيخ وحضر وحضرنا معه هذا الحفل وانتظرنا أن تخرج هذه المرأة وأن يراها الناس فخرجت ولم يرها إلا العريس. فقال يا شيخ هي الآن موجودة معنا في المسجد وأنا أراها وأكلمها وفعلا كان يكلمها لكننا لا نسمع لها صوتا. فقال الشيخ رحمه الله هل هي مسلمة؟ قال نعم هي مسلمة. قال وما علامة إسلامها؟ قال أنها تسمع مني القرآن وتحب أن تسمعه مني بل وتطلبه مني. قال الشيخ الألباني رحمه الله ليس هذا بيت القصيد، إنما بيت القصيد أن تقرأ هي القرآن، أن تقرأ هي القرآن. فلما طلب منها العريس أن تقرأ القرآن اختفت إلى هذه اللحظة لم تظهر. شايف نور العلم هو ده العلم، هو ده العلم. إنما تجيب واحد جاهل من الشرع يتعامل مع هذا العالم الخفي المستور بلا شك إن الإنسان قد متزل. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ظهر الدجال فانأ عنه، إذا ظهر الدجال فانأ عنه، يعني ابعد عنه، ابعد مخافة أن تقع في الفتنة. وإن الرجل لا يخرج إليه وإنه لا يرى أنه مؤمن فسرعان ما يتبعه، فسرعان ما يتبعه. والواحد فينا يقول لا ده أنا أروح أناقش فلان ده أنا قد ودود وما أعرفش الكلام ده، وبعدين في الآخر تبص تلاقيه بقى إيه واحد من أتباعه، ويجي بعد كده هو يدافع عنه وعن مبادئه الباطلة. لماذا؟ لأنه عرض نفسه للفتنة قبل أن يعني يستوي العلم وقبل أن يرسخ الإيمان في قلبه وقبل أن تستقر العقيدة في نفسه وقلبه. بلاء عظيم جدا أن يرى الإنسان أنه أهل للدخول في مواطن الفتن، مع أن النبي كان يأمر أصحابه الكرام وفيهم الخلفاء الراشدون أن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الفتن. نعم. عن عائشة قالت رضي الله عنها قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، يعني بمجرد أن مات عليه الصلاة والسلام يعني كان موته حديثا، تسأل عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعلم. يعني هذه المرأة حملت على أن تتعلم السحر وأتت بعض أعمال السحر وهي لم تعلم أن هذا سحر، لكنها أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن صحة توبتها. قالت عائشة لعروة يا ابن أخي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها. تقول إني أخاف أن أكون قد هلكت. ثم تحكي القصة، قالت كان لي زوج فغاب عني فدخلت على عجوز أو فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت إن فعلت ما أمرك فسأجعله يأتي، أي فسأجعل الزوج الذي مات معذرة الذي غاب يأتي. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين. وأنت تعلمون أن الكلب الأسود إيه؟ شيطان بنص الحديث. فأتتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر. والكلب لا يركب، هذا شيء غريب. فلم يفك شيء حتى دفعنا ببابل. يعني تصور أنها أخذتها من المدينة إلى مين؟ إلى بابل. فإذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقال ما جاء بك إلى بابكنا؟ فقلت أتعلم السحر؟ فقال إنما نحن فتنة فلا تكثري وارجعي. فأبيت وقلت لا. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل. فرجعت إليهما فقال أفعلت؟ فقلت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ قلت لا لم أرى شيئا. فقال لم تفعلي، أنت تكذبي، ما بلت في التنور، والتنور هو الفرن، ما بلت في التنور، فارجعي إلى بلادك ولا تكثري. فأردت وأبيت، أي فأرادت أن تتعلم السحر وأبت أن ترجع. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعر جلدي. فرجعت إليهما فقلت قد فعلت. قال ما رأيت؟ قلت لم أرى شيئا. قال كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. يعني أنت الآن لست بخيرك، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأردت وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فبلت فيه. في المرة الثالثة قد بلت إيه فيه. فرأيت فارسا مقنعا بحديد، رأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني حتى ذهب إلى السماء وغاب عني. يعني هي لما بلت في التنور رأت كأن فارسا مقنعا مربوطا في الحديد قد خرج من بدنها وصار يحلق في السماء حتى غاب عنها. قالت حتى ما أراه. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. فقال صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، ذلك إيمانك خرج منك. وهذا يؤيد مذهب من قال وذهب إلى كفر الساحر، إلى كفر الساحر. قال اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقلت بلى لن تريد شيئا إلا كان. يعني الرجلين دول يقولوا لهذه المرأة، أو المرأة العجوز تقول لهذه المرأة بعد هذا الذي خرج منك ورأيته بعيني رأسك لا تطلبي شيئا إلا كان، إلا كان. قالت خذي هذا القمح فابذري. فبذرت. فقلت اطلعي. فطلع. فقلت احقلي، أي املئي الحقل بهذا البذر. فأحقلت. ثم قلت افركي ففركت. ثم قلت ايبسي، يعني صيري جامدة فيبست. ثم قلت اطحني فطحنت. ثم قلت اخبزي فتخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت، سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين فما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. قالت عائشة فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، يعني كثرة، الصحابة كانوا كثرة. لما سألتهم عن ذلك بعد موت النبي مباشرة فما دروا ما يقولون لها، مش عارفين يقولها ايه، وكان أمرهم مبني على الورع، على الورع. فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أدواك حيين أو أحدهما. قال هشام فلو جاءتنا اليوم أفتيناها بالضمان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني الذي فعلته قبل ذلك أنت ضامنة له، فما أفسدت شيئا إلا وقد وجب عليك أن تصلحي ما قد أفسدت. نعم. ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن إبليس خلق من خلق الله. إبليس يا أخواني مصدر الشر ولا لا؟ مصدر الشر صح. ومع هذا ما الذي خلقه؟ إذن الله تعالى أذن في وقوع الشر كما أذن في وقوع الخير، وهو الخالق الموجد للشر كما أنه الخالق الموجد لمين؟ للخير. أما العبد فهو المكتسب للخير والشر. العبد هو الذي مارس بجوارحه صورة الخير وصورة مين؟ الشر. أما الذي أذن في وجود الخير والشر هو من؟ الله عز وجل. ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن إبليس خلق من خلق الله، يرون من يريهم الله لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم وأن إبليس كل رجل أو كل رجل سوء. وذا كلام إخواني الجهمية والفلاسفة، كلام الجهمية أو الفلاسفة، وقال بقولهم الجهمية. قالوا إيه؟ قالوا المسيح الدجال فيش حاجة اسمها مسيح الدجال. طيب المهدي المنتظر ومسيح الهداية عيسى بن مريم، قالوا برضو ما فيش حاجة اسمها، ولا يمكن يكون عيسى بن مريم حي إلى يومنا هذا. والمستقر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى بن مريم لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، وإنما رفعه الله عز وجل إليه، فهو عنده حي وسينزل في آخر الزمان يدعو بدعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويضع يده في يد المهدي المنتظر، وهو الذي يقتل المسيح الدجال عند باب لد في فلسطين. مش دي عقيدة مستقرة عند أهل السنة والجماعة ولا في خلاف عليها؟ لا فيش خلاف عليها. طيب هم أهل البدع، ولعل نذكر في الدروس القادمة بعض أهل البدع بالأسماء والأعيان من الأزمنة المتقدمة والأزمنة المتأخرة حتى الأزمنة المعاصرة. وهم أئمة، يعني أئمة دعوة وهداية، لكنهم ذلوا في هذا الباب. قالوا لا فيش حاجة اسمها المسيح الدجال، لا يمكن، ده المسيح الدجال ده رمز الشر. طب المسيح عيسى بن مريم برضه في حاجه اسمها المسيح عيسى بن مريم، ده برضه رمز الخير. وان المسيح عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال ده هذا كنايه عن انتصار الخير على الشر في اخر مين؟ الزمان. هكذا قال. هذا ضلال مبين، ضلال مبين قال به كثير من المعاصرين فضلا عن المتقدمين. فالجهميه او المبتدع عموما اتباع الفلاسفه يقولون بان ابليس ليس له حقيقة ولا كن ولا كن، إنما هو رمز الشر. يعني مفيش حاجة اسمها إبليس ومفيش حاجة اسمها شياطين ولا جن، أمال إيه؟ قالوا لا، ده الكلام ده كله ربنا أراد إن هو يعبر به على عادة العرب زمان، على عادة العرب مين؟ زي ما بنريد كده بالظبط دلوقتي، لما يجي أم تخوف ابنها تقول له أنت هتسكت ولا أجيب لك العفريت؟ فانطبع في ذهن مين؟ في ذهن هذا الغلام الصغير إن في حاجة اسمها عفريت، حاجة وحشة وشر ومخيسة وممكن تيجي تاكله ولا تعضه ولا تعمل اي حاجة، صح؟ فيخرج الولد بهذا الانطباع ويتربى عليه ان العفريت ده عبارة عن رمز الشر، ليس جسما ولا كنها، لا ده رمز مين؟ للشر، اسمه عفريت. خيالات واشباح، يعني يخيل اليك انها يمكن ان توقع بك الشر في اي لحظة. فقالوا برضه ما فيش حاجه اسمها ابليس ولا شياطين ولا جن، امال ايه؟ قالوا لا، كل الكلام ده انما هي اسماء للشر. اسماء لمين؟ للشر. طيب احنا نعلم يقينا ان الله تعالى خلق الجن ولا لا؟ مش في حاجه اسمها ابليس؟ ولا في حد فيكم شاكك وتابع المبتدعه؟ طيب يبقى دلوقتي احنا هنبدا نرد زي ما هم قالوا قبل كده ان ما فيش حاجه اسمها ايه؟ ما فيش حاجه اسمها سحر. ما فيش حاجه اسمها ايه؟ ده سحر. ده السحر ده مجاز عن الشر. مجاز عن مين؟ عشر. هل السحر له حقيقة ولا لا؟ نعم له حقيقة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أهل السنة والجماعة. السحر له حقيقة، وبعضهم يقول السحر ليس له حقيقة وإنما هو إيه؟ خيالات وتوهمات. وهذا رأي بلا شك رأي فاسد باطل، يرد عليه أدلة الرأي الأول، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في دروس المستقبل. قال أبو ثعلبة الخشني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجن على ثلاثة أسلاف، فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويبعنون، يعني رحيم جيد سفرين عديد وغير ذلك. وعن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحتفظ بزكاة رمضان، وآتاني آت من الليل فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج، وحالي شديدة، يعني بمر بظروف صعبة، سيبني المرة دي ولي عيال. قال أبو هريرة: فرحمته فخليت سبيله. فلما أصبح أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ الأسير اللي كان عندك، الرجل اللي كان عندك ده، ما فعل بك؟ قال: يا نبي الله، زعم أنه محتاج وحاله شديدة فرحمته. قال النبي: أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان ليلة ثانية وجده أبو هريرة فخبأ فأخذه، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعمت أنك لا تعود؟ فقد عدت. قال: دعني فإني محتاج وحالي شديدة. فخلى سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا وإني رحمته فخلت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة رصده أبو هريرة فتخبأ له فأخذه، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ثلاث ليال زعمت أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. دعني، هذا السارق الذي يسرق من بيت مال المسلمين، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. وكانوا حريصين على الخير، الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الخير. قال: إذا أخذت مضجعك، يعني إذا أردت أن تنام، فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. قال: فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه، أي إذا قرأتها، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولا يقربك شيطان حتى إيه؟ تصبح. الشيطان يعرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا نبي الله، علمني كلمات زعم أن الله ينفعني بها. قال: ما هي؟ قال: أمرني أن أقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال علي من الله حافظ، ولا يقربني شيطان حتى أصبح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. أما إنه فيما أخبرك به إنه لصادق، وإن كان الأصل فيه أنه إيه؟ كذوب. قال: صدقك وهو كذوب. تدري من يخاطبك يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: فذاك شيطان. فذاك إيه؟ شيطان. الحديث ده في البخاري. خلي بالكم يا إخواني، أنتوا تتصوروا أن رمزا من رموز الشر لا حقيقة له ولا كنه له يحصل هذا الحوار بينه وبين أبي هريرة ثلاث ليالي؟ ممكن؟ ولا ذا حقيقة وكنه قائم، له بدن وله جسم وله لسان يستطيع أن يخاطب؟ بلا شك. حتى يرد بهذا الحديث على من يقول إن الشيطان لا وجود له، وإنما هذا مصطلح يعني الرمز أو رمز الشر، أو رمز مين؟ الشر. ده كلام فارغ، كلام يخالف معتقد المسلمين. الشيطان مخلوق والجن مخلوق، وأنتم تعلمون أن الجن فضلا عن كونه مخلوقا إلا أنه مخلوق مكلف، مكلف، منهم المؤمن ومنهم الكافر، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فتبين أن الجن خلق يأكلون ويشربون، وأنتم تعلمون أن النبي قال: العظم طعام إخوانكم منين؟ من الجن. وكذلك الروث طعام إخوانكم من الجن. فتبين أن الجن خلق من خلق الله، يأكلون ويشربون ويتناسلون وغير ذلك مما لهم من أوصاف، وافقوا فيها بالظاهر بني آدم وخالفوهم في معظم الصفات أو الخصائص.
قال عبد الرازق الإمام أحمد: لما حضرت أبي الوفاة كنت عنده، وكان حرق فيما هو فيه، يعني كان في شدة وصعوبة، وبيدي خرقة أمسح بها عينيه ساعة فساعة، ففتح أبي عينيه وحدق بهما وأومأ بيده، يعني يشير أن لا بعدا. فعل ذلك عدة مرات، فقلت: يا أبتي، من تخاطب؟ فقال: هذا إبليس قائم بحضرتي عاضا على أنامله يقول: يا أحمد شيء، يعني قل أي شيء. فقلت لا حتى أموت. فقلت لا حتى إيه أموت. وهذا رد على من أساء أو ظن بالإمام أحمد في هذه القضية. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد. الحقيقة الكلام عن السحر والجن والمسيح الدجال سيأخذ منا وقتا طويلا، وربما نخصص له محاضرات.